أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. إننا لا نزال بصدد التأمل في مواضيع سلسلة اتباع المسيح إنسان الله، فنرجو أن تصغوا بكل انتباه إلى القصة شارلي كوستا وما لديه من تأملات لهذا اليوم.
إن المحبة الأصيلة هي محبة تمد يدها، إنها محبة تصل إلى هدفها، إنها محبة تعمل على إخضاع الإرادة، هي لا تنتظر دعوة ولا تنتظر كلمات تملق لتسير قدما، بل هي مقدامة ومندفعة ومعيشة وشفافة.
نحن نرحب بكل مستمع انضم إلينا للإصغاء إلى حلقة جديدة عنوانها أجابي المحبة الأصيلة في جزئها الأول بفم القصة شارلي كوستا. لذا نرجو أن تتابعوا معه القراءة الكتابية، وتحديدا في إنجيل يوحنا الأصحاح 13، مبتدئين القراءة بالآية 31، كما نرجو أن تعيروه آذانا صاغية فيما يشرح لنا هذا الموضوع في ضوء مثالنا الأعظم في المحبة الأصيلة، الرب يسوع المسيح.
أحبائي، بما أننا قد وصلنا إلى العشاء الأخير ليسوع مع تلاميذه، نرى أمامنا مقطعا يتناول المحبة بكل أبعادها ومعانيها. تلك المحبة الأصيلة التي ترد في اللغة الأصلية، أي اللغة اليونانية في العهد الجديد، بلفظة أجابي. من أجل ذلك وضعت العنوان التالي لحلقة اليوم: أجابي المحبة الأصيلة. هذا وإن مرجعنا في ذلك هو الأصحاح 13 في إنجيل يوحنا، مبتدئين بالآية 31، والكلام هنا عن يهوذا: فلما خرج قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. إن كان الله قد تمجد فيه، فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده سريعا. يا أولادي، أنا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني، وكما قلت لليهود: حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا. أقول لكم أنتم الآن وصية جديدة أنا أعطيكم: أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. قال له سمعان بطرس: يا سيد، إلى أين تذهب؟ أجابه يسوع: حيث أذهب لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنك ستتبعني أخيرا. قال له بطرس: يا سيد، لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن؟ إني أضع نفسي عنك. أجابه يسوع: أتضع نفسك عني؟ الحق الحق أقول لك، لا يصيح الديك حتى تنكرني 3 مرات. آمين. كتب أحدهم يقول في كتاب له تحت عنوان علامات المؤمن: إن سمة المؤمن المسيحي والرمز الذي يجب أن تتسم حياته به هو ما يؤثر في العالم، إنها المحبة، تلك الجاذبية التي لا يستطيع أحد أن يقاومها. جميعنا نعرف هذه الحقيقة ونؤيدها، لكن المشكلة هي أننا لا نعيشها فعليا في حياتنا. فمشكلتنا ليست في إيجاد الجواب ومعرفة ما هو مطلوب، بل في إظهار تلك المحبة الأصيلة التي تكلم عنها يسوع المسيح. معظم الناس يتبادر إلى ذهنهم عندما يسمعون كلمة محبة فكرة الحب، ذلك الحب الرومانسي وتلك الأجواء الحميمة العابقة بالموسيقى العاطفية على ضوء الشموع الخافتة في ساعات من ساعات الليل الحالم. إني أقول لكم، ما من ضير في هذا النوع من المحبة، إذ هي ضرورية، لكنها ليست النوع الذي يميز المؤمن المسيحي ولا السمة التي يجب أن يتحلى بها. في الواقع أن هذا النوع من المحبة غالبا ما يكون متقلبا ومزاجيا، وكما قال أحدهم لمحبوبته: لقد أعطيتني مفتاح قلبك يا محبوبتي، فلما تركتني أقرع؟ فأجابت: هذا كان بالأمس يا ملاكي، فالليلة البارحة استبدلت القفل. إن هذا النوع من التجارب ليس بالجديد ولا هو بالغريب أيضا، فكم وكم من الناس يظهرون عواطفهم التي لا تلقى صدى كما يجب، فيحبون ويتعلقون بمن يصبحون في المستقبل سبب معاناة وآلام من جراء الفراق والرفض. ربما وهبت نفسك لأحدهم فيما قام هو برفضك، هذا مؤلم حقا وموجع، أردت أن تكون لك مع أحدهم علاقة حب في جو من الرومانسية تقود في النهاية إلى رباط دائم وعلاقة مستمرة، ثم تفاجئين بأن شريكك نكث العهد ونبذ وعده بعد أن كان فيما مضى يبادلك الحب عينه، فيا للمرارة والجراح التي تؤذي وتوجع. مستمعي، إن محبة الأجابي التي أتكلم عنها ليست من هذا النوع. تكلمت في مرة سابقة في موضوع المقبولية ومدى الحاصل الذي يمكن لأحدنا أن يناله في هذا الأمر. إن المقبولية لمدخل رائع لعلاقة المحبة بعضنا لبعض، وذلك لأنه من غير الممكن أن يظهر أحدهم الأجابي والمحبة الأصيلة بمعزل عن المقبولية. فإن لم نعبد الطريق أولا بالمقبولية، لا يمكننا السير في تجربة محبة المسيح الحقيقية والأصيلة والصادقة والخالصة، تلك المحبة التي تمسك بنا بحيث لا نستطيع الإفلات. إن الأصحاح 13 في إنجيل يوحنا هو أصحاح ثاقب وموضوعي. لقد أظهر المسيح قبوله ليهوذا عندما غمس له اللقمة في الصحن، ثم قدمها له فيما خرج هذا الأخير ليلا لينفذ خطته القذرة والخائنة. من السهل أن نتذكر ما تقوله الآية الأولى في هذا الأصحاح عندما وصف يوحنا يسوع قائلا: إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. وكلمة المنتهى لا تعني آخر أيام حياته، بل تعني إلى أقصى حدود. فمحبة المسيح كبيرة وشديدة على نحو تصاعدي، لا تنقص ولا تضعف، بل على العكس تتزايد وتنمو. إنه يحب حتى المنتهى إلى آخر مدى. فبعد أن أظهر المسيح تلك المقبولية السامية والرفيعة والرائعة إزاء يهوذا، تحول إلى وجوه رجاله التي علاها الأسى والحزن، مخبرا إياهم بأمور عديدة كانت مدخلا لما سيوصيهم به قبل رحيله عنهم. الآية 31، أرجو أن تقرأوا الآية معي: فلما خرج أي يهوذا قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان. والكلمة تمجد ومشتقاتها كررها المسيح في الآيتين 31 و 32 خمس مرات، مشيرا بها إلى موته، إلى انتصار الجلجثة. فانتصار الصليب لم يكن مأساة بل كان مجدا، لم يكن فكرة مستقبلية فحسب بل فكرة أزلية وأبدية مرتبة سلفا منذ الأزل في خطة الآب، وها قد أصبحت الآن جاهزة للتنفيذ، آن أوان تطبيقها. ومن هو كفء في نظركم ليقوم بتنفيذ المهمة؟ لمن سيفوض الآب تحقيق الخطة؟ بالتأكيد للابن الذي أصبح على مقربة من ساعة الحقيقة. يا للمجد، يا للانتصار، أيمكن أن ننعت الموت بهذا الوصف؟ هذا ما أعلنه المسيح عندما قال الآن تمجد ابن الإنسان. لماذا؟ لأنه ما بقي للعدو إلا ساعات قليلة، بعدها تتم الغلبة، بعدها يتم الانتصار ويتمجد المسيح. وكأن به يقول في هذه الآية إن المرحلة الأخيرة من تنفيذ الخطة أصبحت وشيكة، إن الصليب آتي، إذاك يتمجد ابن الإنسان كما يتمجد الله فيه. اقرأوا الآية 31 كاملة معي. فلما خرج أي هوذا قال يسوع الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه. أتخيل المسيح يجول بنظره في العلية ليرى 11 وجها علت قسماتها أمارات الحزن والكآبة، فابتدأ يجمع أسرار هذه القصة ليضعها في متناول التلاميذ. لا شك أن كلام المسيح وقع على التلاميذ وقوع الصاعقة، وسبب لهم قلقا شديدا لم يعهدوه من ذي قبل. انظروا معي في الآية 33 حينما قال لهم يا أولادي، ذلك لأن نظراتهم كانت أشبه بنظرات طفل صغير يرتعب خوفا فيهرع إلى أمه ويتمسك بأهداب ثوبها ويغور في أحضانها. يا أولادي، أنا معكم زمانا قليلا بعد، ستطلبونني، وكما قلت لليهود حيث أذهب أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا، أقول لكم أنتم الآن. لقد أظهر لهم يسوع في هذه الآية 3 حقائق مهمة. أولا، أنا راحل قريبا، ستطلبونني لكن لا تقدرون أن تأتوا حيث أذهب أنا ذاهب بمفردي. لقد كان المسيح محور العجلة لمدة 3 سنوات ونيف، كان الحافز، كان صلة الوصل، كان المرجع الأهم والأساسي، كان المحور والهدف، كان الذي تركوا كل شيء وتبعوه. فمنهم من ترك سفينته وشباكه، ومنهم من ترك العمل مع والده، ومنهم من ترك مكان الجباية. كان المسيح بالنسبة إلى تلاميذه العمود الصلب، القاعدة والجذع والدعامة التي استندوا عليها، وفجأة يشعرون بأنها ستقتلع. فجأة يصارحهم بأنه سيرسل إلى الصليب حيث يموت عن الإنسان ميتة العار، مما يعني أنه سيترك هذه الأرض وبالتالي يتركهم. فالمحور سيترك العجلات، وعندما يحدث ذلك يعني إطارات محلولة وشرودا عن الطريق. هذه هي الصورة التي ارتسمت في مخيلة التلاميذ. فعندما ينتزع العمود الأساسي للبناء يميل ثم يهوي على من فيه. هذا ما شعر به التلاميذ إذ رأوا مخلصهم يغيب عنهم رويدا رويدا. ولا شك أنهم فكروا في نفوسهم: كيف يمكننا أن ندعم الوتد؟ كيف يمكننا امتصاص الصدمة؟ كيف يمكننا الاستمرار؟ كيف لنا أن نعيش من دونه وقد تآلفنا عليه مدة ليست بقليلة؟ أليست هذه الأسئلة شبيهة بالأسئلة التي تطرحها عائلات خسرت الأمة التي كانت بمثابة دعامة لها؟ أليست هذه أفكار موظفين خسروا مديرهم القائد والرأس المدبر، مما يضعف الشركة ويهددها بالانهيار والتفتت والإفلاس؟ كيف يمكننا الاستمرار؟ لأجل هذا السبب انتقل يسوع إلى موضوع متميز وفعال مليء بالقوة والنشاط ضمن حياة معيشة تميزهم كتلاميذ له وسط هذا العالم، وكأن به يقول لهم: سأريكم أسلوب الاستمرار الفعال. لنقرأ الآية 34 ونقف على هذه المميزات في إطار من التوصية. وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا. وهنا اسمحوا لي بأن أسألكم: أهي حقا وصية جديدة؟ بالطبع كانت كذلك، فموسى أوصاهم قديما قائلا: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدراتك. فما من جديد في وصية موسى منذ نعومة أظفارهم. ومن الملاحظ أيضا أن يسوع لم يوصي تلاميذه قائلا: أحب كلامي، فلكونهم يهودا حفظوا كلمة الله عن ظهر قلب وتعلموها منذ صغرهم، إذ انتقلت إليهم من جيل إلى جيل محفوظة في الدرج المقدس كحق لا ينسى. لكن وصيته الجديدة كانت مختلفة ومتميزة: أن تحبوا بعضكم بعضا. هذا هو السر، هذا هو المؤثر الفعال على من حولكم. فقد لاحظ الناس محبة التلاميذ لمعلمهم طوال مدة لا تقل عن 3 سنوات ونصف، لكنهم لم يشاهدوا ولم يتأثروا بمحبة التلاميذ بعضهم لبعض. شاهد الناس ذلك الرباط الذي جمع التلاميذ، لكنهم لم يشاهدوا لغاية الآن ذلك الرباط الذي تعهدوا به واحدهم للآخر. أما التأثير الفعال والنتيجة الأكيدة فنراها في الآية 35: بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. هذا ما يميزكم، هذا ما يؤثر في الآخرين، تلك المحبة التي تظهرونها بعضكم لبعض. وكأني بالمسيح يقول لهم ما معناه: لقد تأثر الناس لغاية الآن بي أنا، بعجائبي ومعجزاتي التي فعلت، بتعاليمي ووجودي، والآن أنا ذاهب، فأي أثر سيكون لهم؟ أي تأثير سيفعل فعله في حياتهم سوى محبتكم بعضكم لبعض؟ إن المشكلة ليست أننا لا نعلم الحقائق، بل المشكلة أننا نعلمها لكننا لا نعيشها. فقد ركز المسيح على محبة الآخرين، لكن من النوع الجدير بالملاحظة، تلك المحبة المعيشة والمطبقة التي يمكن رؤيتها بسهولة من دون مجهر. كثيراً ما أسمع مثل هذا الكلام الفارغ والعقيم: يا قسيس، إني أحمل في قلبي قدرا كبيرا من الحب لهذا الشخص، لكنني لست من النوع الذي يستطيع إظهار تلك المحبة. مستمعي، هذا كلام مزيف، كلام مضلل، كلام فارغ. هذا ليست أجابي، المحبة الأصيلة. تصوروا معي أن المسيح وقف من شرفة السماء ملوحا بيده ومعبرا لنا عن محبته وتفانيه في سبيل خلاصنا، واكتفى بذلك قائلا: كم أود خلاصكم يا أحبائي، عزيز علي رؤية أحدكم يذهب إلى الجحيم. إذاك فكروا بالمصير الذي كنا سنناله، لكن تبارك اسمه، إذ إن محبته الأصيلة أبت إلا أن ينزل إلى أرضنا ويموت ميتة العار والخزي بديلا عن كل واحد منا. أتعرفون لماذا؟ لأنها أصيلة وصادقة، لأنها الأجابي. إن المحبة الأصيلة هي محبة تمد يدها، إنها محبة تصل إلى هدفها، إنها محبة تعمل على إخضاع الإرادة. هي لا تنتظر دعوة ولا تنتظر كلمات تملق لتسير قدما، بل هي مقدامة ومندفعة ومعيشة وشفافة. عودا إلى الآية 34: أن تحب بعضكم بعضا. ففي أيام يوحنا، أي عندما كتب إنجيله هذا، كان يوجد 4 ألفاظ تعبر عن المحبة في مفهومها العام. الصنف الأول هو محبة الوطن التي تتمثل بالولاء له والدفاع عنه مهما كلف ذلك من ثمن. لكن هذا النوع ليس المحبة التي تكلم عنها المسيح. الصنف الثاني هو المحبة الجسدية، محبة الجنس، محبة الرجل للمرأة والمرأة للرجل. وأيضا هذا النوع بعيد كل البعد عن المحبة التي قصدها المسيح. الصنف الثالث هو المحبة الوجدانية التي تجسد الصداقة وتبادل العواطف والأحاسيس، لكنها أيضا ليست أرفع وأنبل أنواع المحبة. ذلك لأن الصنف الرابع الذي هو الأجابي كان ولم يزل الأعلى مرتبة من كل تلك الأنواع من المحبة. وأقول لكم إنها محبة فريدة، من الصعب أن يدرك العالم وجودها. أودعها الله في عقول بعض كتاب الكتاب المقدس لكي يستخدموها بدورهم في العهد الجديد. هذه المحبة لا يمكن أن تفسد أو تلوث أو تشوى. إنها محبة من صنف محبة الله، إذ هي منبثقة من ذاته، فإما أن تكون في الداخل وإما لا تكون. إن الأجابي ترفض عن تعمد مدروس فكرة الرد السلبي. إنها تعمل على إخضاع الإرادة وترويدها على نحو يتلائم والهدف السامي الذي تسعى إليه. إنها مفعمة بالمقبولية والرضا. إنها قبول الآخر كما هو، أي كما هو من دون الطغاط عن الأخطاء. إنها تقول: أنا أرى المغالط والأخطاء، لكن على الرغم من ذلك فهي لن تؤثر في محبتي. إن الأجابي، المحبة الأصيلة، هي الروح الذي يتمتع بها القلب على نحو يضمر الخير للآخرين. فهي لا تطلب ما لنفسها بقدر ما تطلب ما هو لسعادة وخير الآخرين. إنها لا تتأثر بالمعاملات ولا بالسلوك، لأنها ترتفع عن الصغارة وتسعى إلى صالح الآخرين بصدق وإخلاص. فهي تبقى أصيلة في الدعم والتشجيع، وتبقى موثوقة حتى إن ألزم الأمر توبيخا وتأنيبا أو تقديم تعليم أو إسداء نصيحة. وللمحبة الأصيلة مظاهر عديدة مترجمة عمليا، إن من جهة عزاء أو دعم مادي أو معنوي، أو من جهة سند روحي أو إرشاد في العودة والرجوع والتوبة. إنها ترى الأمور كما هي، ولا تعمل على تغطية وستر العيوب التي تؤدي إلى الهلاك، بل تشمر عن ساعديها في محاولة لإزالتها والتخلص منها لخير الطرف الآخر. إنها القدرة على الاحتمال والحبل القوي الذي يحافظ على علاقة متينة وصامدة بينك وبين أخيك، وبينك وبين أختك. إنها تستطيع أن تبقي فمك مطبقا ساعة تسنح لك فرصة الطعن والدمدمة ومسك السيرة، وأحيانا كثيرة لا تحمل معها جوابا، بل تظل صامتة مع العلم أن لديها معلومات وفيرة. من هنا كان لابد أن يقدم المسيح مثالا لتلك المحبة الأغابي. كان لابد من أن يرينا الفكرة معيشة أمامنا فجسدها عمليا من خلال شخصه المبارك. اسمعوا ما يقوله في الجزء الثاني من الآية 34: أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. هذه هي المقارنة، وعلى هذا النحو يجب أن نقيس نسبة محبتنا. بكلام آخر، ما كان على التلاميذ إلا أن يعكسوا حياة المسيح التي قضاها معهم خلال 3 سنين ونصف. لكن كيف أظهر المسيح محبته الأصيلة؟
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالك وسطى بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كنتم أعزائي المستمعين في الجزء الأول من حلقة عنوانها أغابي، المحبة الأصيلة. نرجو أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة لمتابعة ما تبقى من هذا الموضوع بفم القصد شالي كوستا. كما نشجعكم على الكتابة إلينا إن كنتم تريدون الحصول على نسخة من أي حلقة من حلقات برنامجنا، شرط أن تكتبوا إلينا عنوانها أو تاريخ بثها. والآن نستودعكم لنعمة القدير وبركته على أن نلتقي مجددا بإذنه تعالى، والرب معكم.